فيها الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق تحت عنوان اتضح، تحت عنوان اتضح مما سبق، اتضح مما تقدم، اتضح مما تقدم هذا الاتضح، أن قيد على مؤمن لا يوجد في رواية صحيحة السند، فإن إنها مذكورة في رواية الكليني الثانية التي رواها عن ابن مسكان عن زرارة، وهي ضعيفة بسبب الإرسال. ومعه فمن الغريب ما ذكره الشيخ الأعظم من أن أصح الروايات سندا ما ورد فيه قيد على هذا السنة فيما ترى، كما واتضح هذا مطلب الجديد هذا اليوم، هذا كما واتضح عدم صحة ما قد يخطر للذهن من أن قضية سمرة قضية واحدة رويت تارة وهي متضمنة لجملة لا ضرر، ورويت أخرى وهي غير متضمنة لذلك، كما في نقل الصدوق بسنده عن الحسن الصيقل عن أبي عبيد الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام إنه ورد في آخرها ما أراك يا ثمر إلا مضارا اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه. انه في النقل المذكور لم تذكر جملة لا ضرر، وحيث ان قضية ثمرة واحدة ولا يحتمل فيها التعدد، يحصل تعارض في النقل، وبالتالي لا يثبت صدوره شنو الجملة المذكورة، يعني جملة لا ضرر. هذه المعارضة لا وجه لها، كما ولا وجه ارتفاع لدفع المعارضة المذكورة عن إصالة عدم الزيادة المقدمة على إطالة عدم النقيص تثبت شنو ساعدني أن الجملة أنا في بتعبر المذكورة في بعض الأحاديث ليست شنو زائدة إنما الاشتباه النقل الذي لم يذكرها لهذا لا حاجة لنا إليه أيضا ما ولا حاجة كم لا حاجة الآن في اليوم في بحثنا أي ثالث كما ولا حاجة أيضا إلى ما ذكره المرزا من أن إطالة عدم الزيادة قبلناها فهي لا تجري في المقام لخصوصية تختص به يعني في المقام تقريب أن الزيادة التي ذكرت في بعض الروايات المحتمل صدورها من الراوي باب التقصية لكلام المتكلم الإمام عليه السلام قال اذهب فاقلعها وارمي بها إليه طبيعي النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فاقلعها وارمي بها إليه والراوي أخذ يقصي باعتبار وضوحي دون مدرك الحكم هو القلع والرامي اي وهو القلع والرامي خلي بين سبيل اي بني اعتباركم مدرسة الحكم وضوحكم مدرسة الحكم في ذهنه وبحسب تخيله وتطوره هو شنو هو لا غرض تقفى وقال فإنه لا ضرر ولا ضرار مع وجود هذا الاحتمال وهو أن الراوي زاد بسبب شنو التقضية فلا يجري إطالة عدم زيادة. فإن العقلاء الذين هم المدرج للأصل المذكور يخرج إجراؤهم لهذا الأصل بناء على عدم كون الجملة زائدة في موارد احتمال ان الزيادة قد صدرت من المتكلمين من باب انه لا حاجة لنا الى كل هذا الكلام من اوله الى اخره. وجه في ذلك ان الرواية التي لم يذكر فيها جملة لا ضرر هي رواية الحسن الصيقل عن أبي عبيد الحذاء. والحسن الصيقل لم تثبت وثاقته ومعه يبقى النقل المشتمل على جملة المشتمل على جملة لا ضرر بلا معارض. بالتالي لا حاجة لنا إلى مسألة إصالة عدم الزيادة كل هذا. وما بعده لا داعي إليه. ولذلك نمر عليه مر الكرام. زين، ننتقل إلى النقطة الثالثة أيها الأخوة الأعزاء. اختلاف صيغة الحديث، اختلاف صيغة الحديث في بعض مصادر الحديث قد تقيد على مؤمن فأشرنا لذلك سابقا وقلنا إنه لم يرد بطريق أو لم ترد بطريق صحيح. ورد في بعض مصادر الحديث لا ضرر ولا إضرار، أي أن الفقرة الثانية هي لا إضرار وليست ولا ضرار كما في الفقيه ملاحظ الفقيه الدعاء الجزء الرابع. صفحة 243 وورد في بعض مصادر العامة: لا ضرر ولا ضرورة. في بعض آخر من مصادرهم: لا ضرر في الإسلام بحذف الفقرة الثانية، وهي لا ضرار ولا ضرار. المهم الذي نريد الوقف عنده قصيرا في الإسلام ورد في بعض النقول الضعيفة، يعني ورد الحديث هكذا: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. شيخ الشريعة الأصفهاني قدس الله روحه الشريفة ولا إفراط ولا ضرار ولا تغمم، شيخ الشريعة الأصفهاني حيث يضره وجود القيد المذكور، يضره وجود القيد المذكور افتح شريعة باعتبار انه يبني على كون المقصود إفادة النهي التكليفي، وأن لا تضر بمعنى أن معنى لا ضرر بمعنى وأن معنى لا ضرر يراد به لا تضر. هذا لا يجتمع، لا يلتئم مع قيد في الإسلام، لا معنى لأن يقال شنو لا تضر في الإسلام، لا تضر في الإسلام، لا تضر في الإسلام. أغلق الشريط الآن. لذا أخذ يصر على عدم وجود القيد المذكور، عقد لذلك فصلا في رسالته صغيرة عنوان الفصل الثالث من الفصول الاثني عشر، وقال ما نفسه فضل احضر العبارة: ان القيد المذكور غير موجود في الروايات، قيد المذكور خزياه بما في ذلك روايات العامة، قد تفحصت كتبهم وصحاحهم ومسانيدهم ومعاجمهم
مش قد تحضرنا الرجال
فحصا أكيدا فلم أجد رواية أصل الحديث إلا عن ابن عباس وعن عباد ابن الصامت كلاهما روي الحديث دون الزيادة السابقة وبعد هذا فلا ندري من أين جاء ابن الأثير بهذه الزيادة نهايته. فقال في نهاية كلامه وأعجب من الكل رأيته في كلام بعض المعاصرين من دعوى الاستفاضة مع هذا القيد إسناده إلى المحققين تواتر الحديث مع الزيادة المذكورة انتهى كلامه قدس سره. نحن لا نريد توقف عند كلامه طويلا وإثبات أن رواة حديث لا ضرر لا ينحصرون لدى العام منو؟ ابن عباس من ذكر في يعني ابن عباس وعباس جيد بل قد رواه ستة او سبعة من طرقه وتوجد زيادة في الاسلام في رواية أبي لبابة ورواية جابر ابن عبد الله إن كل هذا ليس بمهم إنما الذي نريد لفت النظر إليه هو أن الشيخ الصدوق التقي ترى الزيادة هذه قد روى الجزء الرابع صفحة 243 سيفة هكذا لا ضرر ولا اضرار في الاسلام لأنه رواه بشكل مرسل ما ووردت الزيادة المذكورة في حوالي الليالي لابن أبي جمهور الأحسائي نقلا عن الشهيد الأول في بعض مصنفاته عن أبي سعيد الخدري ما ووردت زيادة في كلام الشيخ الطوسي قاطع كتاب الشفعة من الخلاف وردت أيضا في كلام العلامة في خيار الغبن من التذكرة إلا أن جميع هذه النقول سنكمل ضعيفة لا عبرة بها والمهم منها هو نقل صدوق رحمه الله فإنه وإن رواها بشكل مرسل إلا أنه قد يفصل في مراتيل الصدوق ما اختاره جمع من الأعلام وأنا في الحقيقة غرضي هو هذا أريد أبين بينما إذا قال روي عن معصوم عليه السلام فلا يكون حجة وما إذا قال قال المعصوم عليه السلام يكون حجة حيث إن الصدوق قد نسب الرواية إلى قول النبي صلى الله عليه وآله لقيه فيكون نقله حجة وبالتالي يثبت وجود الزيادة بطريق معتبر أما كيف نوجه التفصيل المذكور ذلك بأحد بياني البيان الأول غد إن شاء الله بس قبل ما ننتهي اقول في الحقيقة استخد واحد يقول الشيخ الشريعة الاصطهاني ما يبني على حجية هذا الترتيب. بنا امرات القلب كلها شي جاب واحد اولا هنا اقل خلي يقول موجودها بالزيادة في مرسلة الصفيت يقول فقط في كلام ابن الأثير في النهاية يتبين ما ننتفت الى وجود وإلا كان خو ينقل سوى ابن الأثير في نهايته والصدود في فقيه وليش اقتصر علينا على النهاية مضافا الى ذلك. انا في الحقيقة سواء قال يبني على ذلك شيخ الشريعة او لا يبني الا يبني على ذلك هذا احنا نريد في الحقيقة لانفسنا نعرف على انه يمكن ان نبني على وجود هذه الزيادة سواء شيخ الشريعة قال او ما قال احنا ان نريد نستفيد نتمكن ان نبني على وجود الزيادة استنادا الى هذا التفصيل وتوجيهه او لا سواء كان قائل موجود او ما موجود انا بعد ما يأثر في الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن الصدوق رحمه الله ذكر رواية لا ضرر بإضافة قيد في الإسلام ولكنه ذكرها مرسلة فهل يمكن تصحيح روايته هذه بالرغم من كونها مرسلة؟ هناك تفصيل يقول إذا قال الصدوق قال الإمام قال المعصوم فهي حجة وأما إذا قال روية فلا تكون حجة ويبني كثير كما قلت كثير بعض الأعلام على ذلك منهم السيد القوي قدس الله روحه الشريفة في رأيه القديم وإن تراجع عنه بعد ذلك ويمكن الاستدلال على ذلك مش بوجه لأحد بيانه. البيان الأول ما ذكره السيد القوي دراسات صفحة 322 حيث كان يبني على هذا التفصيل زمن السالف وإن تراجع عنه بعد ذلك. حاصل ما ذكره أن تعبير الصدوق بقاله يدل على ثبوت الرواية عنده وصحتها لديه لو لم تكن صحيحة كيف يحق له التعبير بقاله و وينسب المضمون إلى الإمام بنحو الإثم إذا ثبت أن الرواية صحيحة لدى الصدوق تصير شنو شتان كما ذكره وين قلنا في الدراسات. هذا بخلاف ما إذا قال روي، فإنه إن ذلك لا يدل على صحة الرواية لديه. التأمل في ذلك واضح، حيث يقال نسلم إن التعبير المذكور لا صحة الرواية لدى الصدوق، لا أن صحتها لديه ليس بمعنى الصحة في مصطلحنا اليوم الذي يعني كون الرواة إمامية حدودا، إن ذلك مصطلح جديد. إنما يعني وجوب العمل بها ولو لقراء صورت له الاطمئنان بصدورها. لعل تلك القرائن لو عرضت علينا ما أوجبت شنو الاطمئنان. احتمال أكو نحن نسلم أنه ماذا في الحقيقة نسلم أنها توجب الاطمئنان لنا، لكن نقطع يعني فصح ما يمكن أن غريب ذلك أنه ما دام أوجبت الاطمئنان للصدوق فهي توجب الاطمئنان لنا أيضا لو اطلعنا عليه. فمن حصل له الاطمئنان نتيجة رواية عد حسن ظن شديد دينا ذاك مطلب ثاني، ذاك مطلب ثاني. على اي حال بل مولانا البيان الثاني هو لأجلي ولأجلي وجه التأمل هذا تراجع السيد الخوئي نفسه ذلك كما أشار إليه في مصباح الفصول الجزء الثاني صفحة 520. طبيعي مصباح الفصول دورة أصولية متأخرة عن من؟ عن الدراسات، فإن دورة الدراسات دورة متقدمة. على أي حال البيان الثاني حسن التعبير. كلمة قال الإمام تدل على جزم الصدوق، حقانية الرواية وصدورها. بعد ذلك نقول إن الجزم المذكور يدور أمره بين كونه ناشئا عن حس بين شريطين، أي عن شنو عن حس
شريطين شريط الثاني،
أي لأن نفترض وجود روايات كثيرة قد بلغت حد التواتر، تدل على المضمون الذي نسبه علما للإمام، أنه بناء على هذه الفرضية يكون جزمه ناشئا عن حس وليس إلى وليس مستندا إلى أعمال الاجتهاد والحد فرق الشريط أو إلى الحد بعد الشريط او حس اي او نافع بديل يدور افضل نافع عن حس او حس او حس اي او حس بعد الشريط او حس بمعنى نفترض عدم وجود روايات بالغة حد التواتر بل كانت هناك رواية واحدة اقترنت بقرائن أورثت له بحسب اجتهاده وحسه العلم، مع تردد الجزم بين كونه ناشئا عن حس او حس نطبق إطالة الحس العقلائية ويثبت أن منشأ الجزم بالحس أو بالأحرى هو
مش أقول
واكر المضمون الذي نقله، كأن الصدوق يقول بالعبارة الصريحة
يقول
ثبت بالأخبار المتواترة الرواية التي نقلتها لكم وهي
شنو هي؟
لا ضرر ولا إضرار في الإسلام. قلت لا بعض ظهورات
مو أصل مرة ما تبغاش ظهورات.
إن قلت إذا كان التواتر ثابتا حقا. فلماذا لم ينعكس كل المضمون الذي ذكره على رواياتنا؟ إننا لا نجد في رواياتنا روايات متعددة بل ولا واحدة تقول لا ضرر ولا إضرار في الإسلام. معه يبطل احتمال استناد الصدوق لمن؟ إلى الحس والتواصل. إلا فأين ذهبت الروايات المتواترة؟ لو كان هناك تواتر شنو؟ حقا وواقعا. المقصود من التواتر المحتمل هو التواتر في رواياتنا، يكفي ثبوت التواتر ولو على مستوى روايات العامة، لعل الصدوق طلع على تواتر روايات العامة. جملة لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، إنما لم ينعكس ذلك على رواياتنا باعتبار أن أصحابنا يهتمون فقط بضبط روايات النبي صلى الله عليه وآله الواردة من طريق أهل البيت عليهم السلام، وأما التي ترد من غير طريقهم فلا يهتمون بضبطها. لا يعني اذا ثبت على ان السنة هذا بالتواتر، يعني راجعنا شفنا على انه هذا ينقلها من هذا ينقلها هذا ينقلها بس كل من الروايات، فهذا حينئذ ماذا تواتر عن السبيورت ماذا ها؟ اذا كان تواتر ولذلك حينئذ حتى من طرقنا اذا ورد والرواة ما كانوا عدود روايات ضعيفة، لكن 20-30-40-50-60 رواية ضعيفة إذا وردت بمضمون واحد من طرقنا، لكن كلها ضعيفة لأن جاهز ما دام صورة القطع بحقانية أو التواتر ضعيف. لأن التواتر شنو هو أخر عزيز؟ الخبر متواتر شنو هو؟ ذلك الخبر الذي يورث اليقين المضموني لأجل كثرة النقول والرواة. هذا منشأ هكذا ضابط التواتر. بعد حين لا فرق بين أن يكون في الحقيقة ماذا؟ الرواة حدود أو لا ضعفاء؟ ضعفهم بما؟ لأجل على أنه إمامية لم يوثقوا أو لأجل كونه من العام؟ هذا بعد كل ماذا؟ لا يؤثر. المهم أن يحصل يقين بعدم توافقهم على الاثنين. المهم هو إذا كانوا الرواة من الخاص أو كانوا الرواة ماذا؟ من العام. خصوصا في هذا ما تسبوه خصوصا إذا ضمننا إلى ذلك الفكرة التي يميل إليها السيد البروجردي قد طلع روحه الشريفة كيف ينقل عن هذا الرجل العظيم إنما ورد عن أهل البيت قد ورد أشبه بالتعليق على أحاديث العام أنا أن أهل البيت ما لاحظوا شيئا في أحاديث العام خالفوا قدروا أحاديث في مقابل تلك كتعليق ودحض ما هو المذكور في أحاديث العام. أما إذا كان المضمون الموجود في أحاديثهم حقا وصادقا اكتفوا به بلا حاجة إلى إصدار أحاديث جديدة تكون ذلك أشبه بتعليقة بعض المجتهدين لا فتاوى المجتهد الثاني إنه في أورد الموافقة لا يعلم ويكتفي بالتعليق في موارد مخالفة إنه بناء على هذه الفكرة وتمت فبالإمكان الاستعانة بها في مقامنا فيقال حيث تواتر لدى العامة مضمون لا ضرر ولا إضرار في الإسلام اكتفى اهل البيت آلكين من دون اصدار احاديث تشتمل على قيد في الاسلام بعد قاعدة لا ضرر. محصل البيان المذكور إن تعبير الصدوق ما دام يدل على جزمه بصدور المضمون نضم إصالة الحس فيثبت أن جزمه ناشئ من مين؟ الحس والتواتر الثابت ولو عند العام. هذا بيان فني علمي يرد عليه اولا ان تعبير الصدوق بقائله دل على جزمه لكن يدل على خصوص جزمه الوجداني على الأعم من الجزم الوجداني والتعبد لعله جزم جزما تعبديا بصدوري الرواية والجزم التعبدي يتحقق بما إذا افترضنا وجود رواية واحدة هي حجة في شنو نظر الصدوق فإنها ما دامت حجة في نظره فسوف يحصل له العلم بحقانيتها إلا أن هذا العلم علم تعبدي أي بسبب أن الشارع قد جعل الرواية الواحدة حجة إن خبر الثقة على ما يقال علم تعبدي فعل تلك الرواية لو عرضت علينا لما كانت حجة بنظرنا هذا أولا وثانيا حد
ما هذا معروف هم شلون يعملون.
ثانيا ان اصاله الحس لا نجزم بانعقاد سيرة العقلاء على تطبيقها في لتعيين حال الجزم أنه عن حس أو حد. القدر المتيقن تطبيقها لتعيين حال الناقل لو نقل شخص خبرا ولا ندري هل مستند نقله الحس او الحاس. هنا يطبق العقلاء إطالة الحس يثنون على كون مستند النقل هو الحس. واما اذا فرض ان الشخص جزم بقضيه دار امر جزمه بين كونه ناشئا من حس او حد فلا يعلم بانعقاد سيرة العقلاء ذات اجراء اصالة الحس. وفي المقام نقول ان الصدوق حينما نقل جملة لا ضرر ولا إضرار في الإسلام عن النبي ضمن نقله هذا مطلبين. أصل الناقل نقطتين شارحة أصل الناقل وأنه جازم بما شنو ينقله ونحن نريد تطبيق إطالة الحس تجذبه ليس على نقله ولا نحرز انعقاد سيرة العقلاء على ذلك. فإن السيرة دليل لبدي سفر فيه على القدر المتيقن والمتيقن هو تطبيقها لتعيين حال النقل وليس لتعيين حال الجزم. تتمة الحديث أحد إن شاء الله. هم صل على محمد وآل محمد.